حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حج الرسول. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مكة عبر التاريخ وبناء البيت الحرام ومن شاركوا في هذا البناء، ووصلنا إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أعوام، حينما شارك النبي قومه في بناء البيت، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب الفكرة التي أنقذت قريشا من التناحر والتقاتل فيما بينها، وأنه جعلهم جميعهم يشاركون في حمل الحجر، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذه بيده ثم وضعه في مكانه، وأن قريشا كلها قبلت ووافقت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن بناء البيت مرة أخرى على يد ابن الزبير، ثم بنائه مرة أخرى على يد الحجاج إلى غير ذلك. ما يهمنا في هذا الموقف حينما نتكلم عن مكة تاريخيا، نسترجع قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إشارة واضحة وصريحة من الله سبحانه وتعالى أن أول بيت وضع للناس هو البيت الحرام. هل المقصود بيت لله من أجل أن يصلي فيه الناس، أم المقصود بيت أيا كان هذا البيت؟ الله أعلم. ربما أن يكون المعنى أعم والمعنى أوسع والمعنى أشمل، خاصة أن هناك بعض التأكيدات على أن اليابسة يعني الأرض الآن مدت كلها من تحت الكعبة المشرفة، وهذا شيء غريب وعجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا وأكثر من الزمان يقول: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، يعني مدت وانبسطت منها الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة أو الكعبة تحديدا كانت هي المنطقة الوحيدة اليابسة التي هي ظاهرة على الأرض، ثم دحيت الأرض منها، يعني بدأت الأرض كلها تمتد وتبسط من الكعبة. هل هذا الشيء علميا فعلا واقعي أم غير واقعي؟ أولا، محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الله تبارك وتعالى قال عنه في كتابه الكريم: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له بعض كبار قريش: إنك تكتب عن رسول الله ورسول الله بشر يغضب ويفرح ويمرض، يعني يا ابن عمرو إياك أن تكتب، ربما تكتب شيء الرسول لا يريد أن تكتبه عنه. فابن عمرو يسأل النبي: يا رسول الله، يعني أكتب عنك أم ماذا؟ فالنبي قال له: أكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده، يعني والله الذي أنا مملوك له، ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا الحق والصدق، ما في كلمة تخرج. لماذا؟ لأنك تخيل إن النبي لو تكلم بكلام وطلع هذا الكلام كلام غلط، إذا أردنا أن نقتدي برسول الله هنقتدي به في الغلط؟ طيب، ما يدرينا إن هذا الكلام غلط، ربما أن يكون باقي الكلام غلط. احتمالية ورود الخطأ في كلمة واحدة من كلام الرسول تجعل هذا الاحتمال ينسحب على باقي الكلمات كلها، فينهدم كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض الناس تقول: إزاي؟ يعني هل معقولة إن كل أيوة فعلا كل الكلام؟ طب في مواقف أخرى القرآن نزل يغير موقف الرسول، نقول لك هذا تأكيد فعلا إن كل كلمة وحي. لما مواقف ينزل فيها القرآن لما فعلت هذا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا مثلا، هذه الأشياء في أسرى بدر، كل هذه الأشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه يبلغ ويوصل للناس. لو حدث شيء من النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما هو أولى ينزل القرآن من أجل أن يبين له الأولى، لا نقول إن هو شيء غلط أو شيء خطأ، لا، في شيء جميل وفي أجمل، في شيء مهم وفي أهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار، لو أراد الله غير ذلك القرآن ينزل مباشرة. طالما أن القرآن لم ينزل أو لم يوحى للنبي بشيء غير الذي فعله، اعلم أن هذا شيء نهائي. مرة أخرى نؤكد ونعيد على هذه النقطة، لأن البعض يحاول أن يدخلنا في أمور في مسألة الأفعال، أفعال شخصية ولا أفعال بصفته نبي، بصفته رسول، بصفته قائد، بصفته زعيم، بصفته زوج، بصفته كذا. كل الأفعال أولا هي بصفته رسول من عند الله، ثم بعد ذلك تتفرع هذه الأشياء. هو رسول ولكنه أب، هو رسول ولكنه زوج، هو رسول ولكنه قائد، هو رسول ولكنه معلم، هو رسول ولكنه قريب، هو رسول، وهكذا كل شيء. إنما في البداية هو رسول، فطالما أنه فعل شيء أو أمر بشيء أو بلغ شيء من عند نفسه، لا أقول من القرآن الآن، اعلم أنه وحي من عند الله. وطالما أن الوحي لم ينزل ليغير، فاعلم أن هذه موافقة ضمنية تقريرية من الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا لما بنعرف سنة النبي نقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تقرير يعني إيه؟ يعني النبي يرى أشياء، واحد بيفعل شيء مثلا ويسكت دون أن يقول له فعلك صح أو فعلك خطأ، فعلك حلال أو فعلك حرام. هذا السكوت يعتبر موافقة ضمنية من الرسول. ليه؟ لأنه لا يجوز في حق الرسول المبلغ والمعلم والذي جاء من أجل أن يعلمنا أن يرى إنسان يفعل شيء خطأ ويسكت. دوره أن يعلم كيف يسكت طالما أنه سكت بهذا الشيء صح. طيب، هل يعقل ويجوز أن يرسل الله رسولا ويبلغ للناس شيء خطأ ويسكت؟ طالما أن الوحي لم يأتي ليغاير، شيء أكيد. وإلا سيأتي الناس بعد ذلك ويقول محمد قال كذا وهذا الكلام ثبت أنه خطأ. كلا، كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح نقول أنه وحي من عند الله وليس من عند نفسه، لأن الدين معه دين رسول الله، ليس منشأه من عند محمد. محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما في أحد يستطيع أن يدفع ولا أن يحجز ولا أن يحمي ولا أن يدافع أبدا، طالما إن الأمر يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بهذا الشيء. إذن الفكرة هنا أن النبي لما يتكلم في هذا الشيء، وهذا شيء غريب على فكرة، يعني هذا الشيء لا يمكن أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وإن وافقنا هؤلاء من باب أنك تجاري من يتحدث معك من باب مجاراته، هل يمكن أن النبي يتكلم عن شيء في بداية الخلق من عند نفسه؟ طب هل كان النبي حاضر؟ هل كان النبي موجود؟ بالتأكيد هو وحي من عند الله. يعني لو جاز أنك تسمع كلام مثلا من يتكلم من الرسول يقول أن في أمور شخصية بصفته شخصية، في أمور أخرى بصفته مثلا رسول، بصفته قائد، بصفته قاضي، لو جاز لك أنك تمشي خلفه، طب هذا شيء. الرسول بيخبره بصفة إيه؟ الرسول ينقله بصيغة الجزم، كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، مدت وبسطت. ننظر إلى ما قاله العلم الحديث. إذن إحنا بداية، قبل أن يكون هناك لا علم حديث ولا علم قديم، نحن مؤمنون بما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا آمنا به وصدقنا وشهدنا أنه رسول من عند الله. هذا إيمان، شيء غيبي بالنسبة لنا. والله لو أتى العلم الحديث وهناك اكتشاف وهناك نظرية توضح لنا هذه الحقيقة وكيف تمت وما الطريقة، هذا يجعلنا نزداد ثقة على ثقتنا ونزداد إيمانا على إيماننا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، هم آمنوا خلاص وصدقوا. كل ما تنزل سورة، يعني كل ما تظهر آية ويأتي شيء آخر، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هؤلاء المؤمنون. أما غير المؤمنين تزيدهم فسق على فسقهم وكفر على كفرهم وفجور على فجورهم. فحينما نرى الآن اكتشاف من الاكتشافات العلمية، شيء يتوصل إليه العلم الحديث ويخبرنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعلنا نزداد إيمانا على إيماننا ونزداد ثقة على ثقتنا. وهذا ليس تقليلا من الإيمان الموجود عندنا سابقا، بل بفضل الله سبحانه وتعالى نحن واثقون لأبعد درجة ممكنة أننا على الحق. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه وجهة نظري، رأيي صواب، أنا على الحق، أظن ذلك وأعتقد وأؤمن بذلك، غيري هو حر في رأيه. قيمة العظمة الحقيقية لهذا الدين إنك تجعلك حر متحرر. حرية هنا لا تعني الانفلات، لأن المنفلتين يظنون إن هم أحرار، بس بالعكس هم عبيد لشهوتهم، هم عبيد للمادية. الحر الحقيقي هو الذي تتحرر روحه ويتحرر جسده. الحر الحقيقي هو الذي يمشي خلف الحقيقة، بيكونش مقلد، مش مجرد إنسان متبع وفقط، لا، ده باحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الصواب. نأتي ونرى العلم الحديث يقول أن الأرض غمرت بالماء غمرا كاملا بعد خلقها، يعني بعد ما خلقت الأرض غمرت بالماء، كلها مية، لم يبقى أي شيء منها ظاهر. بعد فترة بدأ قاع هذا المحيط الموجود ينفجر، انفجر قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية عنيفة ظلت تلقي بالحمم التي تراكمت فوق بعضها البعض حتى كونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الغامر. ظلت هذه السلسلة في الارتفاع حتى بدأت تبرز أعلى قمة فيها فوق سطح الماء، مكونة أول جزء من اليابسة على هيئة جزيرة بركانية. جزيرة بركانية زي إيه؟ زي الجزر اللي بنشوفها اللي موجودة في أندونيسيا وموجودة في الفلبين، جزر بركانية موجودة مشهورة هذه المناطق بهذه الجزر البركانية. باستمرار هذا النشاط البركاني نمت هذه الجزيرة البركانية الأولية بالتدرج بواسطة عملية الدحو اللي هو المد والبسط، حتى تكونت اليابسة على هيئة قارة واحدة اللي عرفت باسم قارة بانجيا أو القارة الأم. يعني العالم كله، الأرض كلها الأول كانت قرية واحدة، يعني يابسة، أرض ممتدة متصلة ببعضها البعض، ما فيش أي فواصل بينها. ويمكن سبحان الله هذا من مقاصد الآية الكريمة، والله أعلم، العلم عند الله، المقاصد الآية الكريمة التي يقول الله فيها والأرض بعد ذلك دحاها. ثم تمزقت هذه القارة الأم اللي هي القارة الواحدة بواسطة شبكة من الصدوع والخسوف الأرضية، فتقطعت إلى القارات السبع المعروفة لنا اليوم التي ظلت تتباعد حتى وصلت إلى أوضاعها الحالية. ده اللي العلم الحديث يقول الآن. يعني إذن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع ما وصل إليه العلم الحديث. الفرق هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المكان، المكان التي دحيت منه الأرض اللي هو الكعبة، كانت خشعة على الماء، يعني هي المنطقة اليابسة الوحيدة الموجودة، بدأت الأرض تمتد وتنبسط منها. هذا اللي يقول العلم الحديث تماما، بس بدون أن يحدد المكان الذي بدأت منه عملية الدحو هذه أو عملية المد والانبساط. احنا لو لم نفترض مثلا إن هي مكة الكعبة التي بدأ منها هذا الشيء، مبدئيا كيف استطاع محمد أن يتوصل إلى أن حقيقة بداية اليابسة بدأت بهذه الطريقة؟ مبدئيا خبرونا، كيف علم محمد في هذا الزمن البعيد وفي هذا الزمن السحيق بدون أي وسيلة من هذه الوسائل العلمية الهائلة الموجودة أن يتوصل إلى الطريقة؟ محمد أخبرنا بالطريقة وبالمكان. العلم الحديث الآن أخبرنا بالطريقة ولكنه لم يخبرنا بالمكان. طيب نستنتج من هذا إيه؟ نستنتج من هذا إن اليابسة الموجودة تحت الكعبة هي أقدم منطقة يابسة موجودة على ظهر الأرض، وإن الصخور الموجودة هناك أيضا أقدم الصخور الموجودة. الآن يمكن للعلماء تحديد عمر هذه الصخور وعمر هذه المناطق، فنحتاج إن احنا نأخذ بعض العينات الموجودة من الصخور الموجودة في أسفل الكعبة أو حولها، ونقوم بعملية حساب زمني لها طبعا عن طريق الإشعاعات وغير ذلك، هذه العمليات الدقيقة التي يقوم بها العلماء، نستطيع أن نحدد عمر الأرض اليابسة الموجودة. هذا شيء يعني إذا تم ينبغي، طالما أن هناك بداية له أصل وهو موجود، ونستطيع أن نقارن بين اليابسة والصخور الموجودة عندها والصخور والأرض الموجودة في المناطق الأخرى، يمكن بخلاف الحجر الأسود. لعل البعض يقول والله أنت قلت لنا إيه الفائدة أن احنا نأخذ شيء من الحجر الأسود حتى وإن كان قليل؟ ليس هناك فائدة. الفرق إن أنا لو عملت ده مع الحجر الأسود، من يؤكد لي أنه من أحجار الجنة؟ أنا بجد مواد بخلاف المواد المعروفة على الأرض. طيب ما أنا معرفش الجنة، فهيكون شيء غريب. ماشي، بالفعل عندي نيازك أخرى وأحجار أخرى أتت من خارج الأرض، أيضا هي غريبة أو غريبة في التكوين على الأرض. إنما الفارق هنا إن نفس المواد الموجودة، الصخور سواء كانت يابسة أو صخور موجودة مثلا في منطقة الكعبة، هي الموجودة في مناطق أخرى. ففي مقارنة نستطيع أن احنا نقارن، نشوف عمر من الأكبر وعمر من الأبعد. إنما في مسألة الحجر الأسود ليس هناك شيء يقاس عليه، لابد أن أكون يعني ذهبت مثلا إلى الجنة أو أعلم ما فيها أو الكل عنده علم حتى نستطيع أن نميز وأن نقول آه والله هذا يتطابق مع المكونات الموجودة في أحجار الجنة وهذا لا يتطابق مع المكونات الموجودة في أحجار الجنة، فنحكم أن هذا من أحجار الجنة وهذا ليس من أحجار الجنة. فهمنا المسألة؟ مسألة إن أنا أحكم عليه من أنا مؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود وعن الكعبة وعن غيره، إنما محاولة يعني إثبات هذا الإيمان عن طريق العلم الحديث هذا ما أقصده. نقول في الإطار الذي له مرجعية، يعني شيء يقاس عليه مقارنة شيء بشيء آخر، فعلا نستطيع. إنما إذا كان الشيء الذي يقاس عليه هو أصلا أمر غيبي بالنسبة لنا، الجنة أصلا هي أمر غيبي بالنسبة لنا لأننا لم نرها، فالغيب كل ما غاب عنا وكل ما استتر. لذلك سبحان الله من يتأمل القرآن الكريم يجد بعد سورة الفاتحة سورة البقرة، أول سورة البقرة ألف لام ميم، تحدي من الله للعرب، هذه حروفكم افعلوا مثل القرآن أو اصنعوا مثل القرآن أو هاتوا مثل القرآن إذا كنتم تقدرون. يشير القرآن إلى أن القرآن تكون من هذه الحروف، نفس حروفكم يا عرب التي تنطقون بها ونفس كلماتكم، فائتوا بمثل القرآن إذا كنتم تستطيعون، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ أول شيء الذين يؤمنون بالغيب، يعني حتى قبل إقامة الصلاة، لأنك إذا لم تكن مؤمن لن تؤدي العبادات. يعني الإنسان لا يذهب لأداء العبادات إلا إذا كان مؤمن ومصدق فعلا أن الإله الذي طلب مني هذه العبادة هو الإله الحق وأنه يستحق فعلا أن أعبده، وإلا لن أذهب إليه. ففكرة أننا مؤمنون بالغيب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، هذه لا يشك فيها أحد أبدا. إنما الفكرة نحاول أن احنا نقرن ذلك بما توصل إليه العلم الحديث والاكتشافات العلمية الحديثة، شيء جيد، ليس هناك أي مانع بالفعل. لكن عندما يكون هناك أمر يقاس عليه، عندما تكون هناك نتائج نهائية، عندما يكون هناك تفسير واضح ودقيق، لأني أخشى أن نتمادى كثيرا 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 في هذه الأمور ونكتشف أن تفسيرنا كان غلط. يعني تخيلوا مثلا عندما أرجع إلى الوراء قليلا وأتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح البخاري معروف ومشهور جدا. شراح الحديث كانوا يقولون إن مرحلة النطفة 40 يوم، ومرحلة العلقة 40 يوم، ومرحلة المضغة 40 يوم. العلم الحديث الآن يقول إن مرحلة النطفة أسبوع، والعلقة أسبوع، والمضغة أسبوع، والعظام أسبوع، وعندما تكسل العظام لحم أسبوع. يعني جماع وتمام عملية الخلق كلها تتم في خلال 40 يوم الأولى، مش 40 يوم أولى وأربعين يوم ثانية وأربعين يوم ثالثة بعد ذلك، يعني 4 شهور، لا، كل هذا يتم في خلال 40. لو أن الكل مشى وراء من شرح هذا الحديث بهذه الطريقة سيجد أن هناك تعارض بينه وبين العلم الحديث. سبحان الله، عندنا رواية في صحيح الإمام مسلم تؤكد مقدار تمام عملية خلق الإنسان في بطن أمه، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40، بزيادة في، يعني العملية كلها تتم في خلال الإيه؟ 40 يوم، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يعني يكون في داخل 40 يوم علقة كما كان نطفة، ويكون مضغة كما كان علقة. سبحانك يا الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله، بمنتهى الدقة يشرح ويوضح لنا هذا المقدار العجيب. وتخيلوا ان مسألة النطفة والعلقة وان التقاء الرجل بالمرأة وتخصيب النطفة لهذه البويضة، ثم بعد ذلك تتكاثر إلى كروموسومات 2 و4 و8 و16 و32 و64، كل هذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة، لو عايز تشوفها بعينك مش هتعرف، ده لو كانت تتم خارج الرحم، يعني لو تحدث أمام الناس لن تستطيع أن تدركها لأنها دقيقة جدا جدا، فما بالك إذا كانت لا ترى بالعين المجردة وفي داخل الرحم. سبحان الله، كيف يستطيع محمد أن يصل إلى هذا الوصف الدقيق لهذه الكائنات الدقيقة جدا جدا جدا؟ هذا خبر من الله سبحانه وتعالى وليس من عنده. فإذا الفكرة هنا إن المبالغة في إنك ترد كل شيء وتحاول أن تفسر وأن تشرح كل شيء علمي حديث موجود على حسب آية قرأتها أو على حسب حديث قرأته، هذه المبالغة ربما توقعك في الأخطاء، وربما بعد ذلك تكتشف أنك أخطأت، وعندما تكتشف أنك أخطأت المسألة هنا لا تتعلق بك، بل تتعلق بكل من استمع إلى كلامك وإلى كل من صدقك وإلى كل من كان يعني تأكد مثلا من أن هذا الدين دين حق بسبب هذا الموقف أو بسبب هذه الآية. عندما يتبين أن الموقف غلط أو النظرية غلط هيقول لك يبقى الآية إذن غلط، يبقى هذا الدين غلط ويترك. لا نريد الإنجرار والمبالغة. كثير جدا منا بالغوا في هذا الأمر. أنا لا أريد، أنا لا يصح أبدا ولا يجوز لا مني ولا من غير أن أنا أنفيه، أن هذه حقائق موجودة. القرآن الكريم فيما يقارب من 1000 آية تكلمت عن الكون وما فيه، عن كل هذه الظواهر الموجودة، الجبال والشجر والحجر والبشر والدواب، كل هذه الأشياء موجودة تكلم عنها القرآن، وفيها حقائق وأشياء غريبة فعلا حينما تستمع إليها وحينما تقارنها بما تفهمه وبما توصل إليه العلم تقف عاجز وتقول سبحان الله، هذا فعلا يعني كلام رب العالمين، هذا لا يمكن أن يكون أبدا من كلام بشر. فإذا شيء جميل جدا نستغله فعلا في أن احنا نفهم آيات الله سبحانه وتعالى، نحن نزداد ثقة نزداد إيمان، ولكن بدون مبالغة. ما أدراكم ما مسألة الأعداد في القرآن الكريم؟ يعني الكل كثير جدا بالغوا فيها بصورة يعني جعلت الناس يعترضون على أي أحد يتكلم عن مسألة حاجة اسمها الإعجاز العددي في القرآن الكريم. لماذا؟ كثرة المبالغات. أي موقف من المواقف أو أي شيء يحدث أو ظاهرة غريبة تجد إنسان يجمع لك يجيب لك آية ويقول لك الآية فيها كم حرف أو كم كلمة أو عدد الآيات أو موقعها أو السورة أو الجزء، ويحاول بطريقة سواء كانت بالجمع أو بالطرح أو بالقسمة أو بالضرب، المهم أنه سيصل إلى رقم، ويحاول بتكلف أن يبين أن هذا الرقم يتواكب ويشهد لهذه الحقيقة التي حدثت. الدين لا يحتاج إلى هذا التكلف، الدين دين حق. إذا استشهدت استشهد بالشيء البسيط السهل اللي أمامك، القواعد المنتهية. يعني هذه نصيحة بالفعل، لا أريد أن نتعجل بكلامنا عن حقائق أو بكلامنا مثلا عن أشياء ربما لا تكون واقعية، ربما أن تكون غريبة، ربما أن يكون فهمنا غير صحيح. إنما الحمد لله نحن متأكدون من أن هذا الكلام كلام الله، وأنه لم يتغير ولم يتبدل، وأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى استخدم رجالا من هذه الأمة من أجل أن يحفظوه، وتوارثنا القرآن جيلا بعد جيل، وتوارثنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، وهكذا. فهذا شيء أكيد ما عندنا أي اعتراض أبدا عليه. لكن الإنسان لا يحاول دائما أن يربط بسبب وبدون سبب، بتكلف بين ما يطرأ على الساحة وبين ما هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل بالعكس، كتاب الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل من أجل أن يؤكد أنه كلام رب العالمين. هو كلام رب العالمين، هو في ذاته معجز في كل جوانبه في كل شيء. الإنسان العامي معجز بالنسبة له، أعلم العلماء ويعني أكبر خبير على وجه الأرض هو معجز بالنسبة له في كل شيء. هذا هو سر الإعجاز. القرآن معجز لأنه من تكلم به يملك الصدق المطلق. أي إنسان في الدنيا ما يعرفه مجرد جوانب ويغفل عن جوانب أخرى كثيرة، يغيب عنه أشياء كثيرة جدا جدا. يعني الإنسان مهما بلغ في تخصص أشياء كثيرة جدا في هذا التخصص تخفى عليه، فما بالك بالتخصصات الأخرى. يغيب عليه ما كان في الزمن القديم كيف بدأ، يغيب عليه ماذا سيحدث مستقبلا. حتى لو الإنسان رأى أمامه أشياء جينات ربما أن تحدث فيها طفرات وتتغير، يعني حتى الإنسان ما يراه أمامه يمكن أن يتغير بعد ذلك. فالإنسان يتكلم بما يعلم بحدود علمه، لذلك ولا يملك الصدق المطلق، لأن من يملك الصدق المطلق هو من يملك الحقيقة الكاملة المطلقة، والحقيقة الكاملة المطلقة تحتاج إلى علم مطلق، علم بكل شيء، علم بكل الجوانب، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. من يملك هذه الحقيقة المطلقة وهذا العلم المطلق هو الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن حينما يتكلم عن أي شيء فإنه يتكلم بحقائق مطلقة، سواء كانت حدثت في الماضي أو تحدث في الحاضر أو ستحدث في المستقبل، لأن الله هو الخالق وهو الذي يعلم ما كان وما سيكون. سر غريب، قرأت كلمة جميلة جدا جدا لأبي العلاء المعري، هذا الشاعر البعض بيعتبره ماجن، ويعني يقول إن عقله في شيء، إلا إنه لما تكلم عن سر إعجاز القرآن الكريم قال سر الإعجاز حاول أن يختصره في كلمتين. قيل له ما هو؟ قال الصدق المطلق. يا الله، كلمة في غاية الروعة، في غاية الجمال فعلا، الصدق المطلق. من فينا يملك الصدق المطلق؟ لا أحد. ليه؟ لأنك تتكلم في حدود ما تعلم، يغيب عنك أشياء كثيرة. أنت تخبر بصدق ليه؟ يعني لأن ما في داخلك هو ما أخبرت به، ولكن ربما أن يكون مخالف للحقيقة. يمكن أن أقابلك مثلا في مكان عملك فأسألك عن زميل فتقول ما جاء اليوم؟ اليوم ما جاش. أنت عملك تجلس على الباب وترى اللي بيدخل واللي بيخرج، فتؤكد لي أنه لم يأتي اليوم، وأنت صادق في كلامك. لماذا؟ لأنك تخبر عما في داخلك، يعني الذي تؤمن به ومعتقد به هو ما قلته. بس تخيل إنك في لحظة من لحظات وأنت تجلس، لا أقول قمت من مكانك، لأنك ربما تقول والله ربما يكون جاء لأني قمت، مثلا ذهبت إلى مكان، شربت أو أتيت بشيء، وأنت في مكانك ربما سرحت، فكرت في شيء ما، لحظات مر عليك هذا الإنسان، أنت تؤكد تقول أنا لم أتحرك من مكاني منذ أتيت وأنا جالس وهو لم يأتي، تسأل تجده في الداخل، تقول سبحان الله ازاي دخل، كيف حدث هذا؟ أنت صادق لأن ما في داخلك هو ما أخبرت به، ولكن أنت أخبرت بخلاف الحقيقة. يعني أنت كإنسان صادق، ولكن الكلام الذي قلته كلام غير صادق. لماذا؟ لأن هذا الشخص أتى. فإذا هنا نحن لا نتكلم في مسألة أن الصدقية أو الكذب مثلا، أن هذا يتعمد أو لا يتعمد، لا، نحن الآن نحكم بأن الكل لا يتعمد أن يكذب، خاصة في هذه الأشياء عندما يتكلم بعلم لا يتعمد أبدا أن يكذب، بل يخبر بحقائق. طب ما يغيب عني أكثر مما أعلم، بل أكثر بكثير، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلذلك أجد أن القرآن الكريم الله لا يغيب عنه شيء، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله أعلم بنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. فإذا لما نتكلم عن مكة وقيمة مكة وأهمية مكة ومكانتها، نعرف فعلا حقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة مكة وتاريخها ونشأتها ومن الذي أنشأها ومن تغلب عليها. ظلت مكة بفضل الله سبحانه وتعالى معلما أو أكبر وأهم معلم من معالم الإسلام، جامعة لكلمة الإسلام. والشيء الغريب إن مكة مع أنها أعظم وأحب مدينة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم تتخذ عاصمة، يعني الرسول لم يجلس ويحكم فيها، والصحابة الذين أتوا من بعده وبعد ذلك من أتوا من الخلفاء من الأمويين أو العباسيين أو غير ذلك لم يأتوا إلى مكة، ولم ينقلوا خيرات الدول التي دخل إليها الإسلام إلى مكة. يعني رأينا مثلا كيف إن المحتلين لما كانوا بيحتلوا بلاد كانوا بينقلوا خيراتها إلى البلاد إلى بلدهم، بيأخذوا خيراتها وينهبوا ثرواتها. ظل أهالي مكة على حالهم كما هم، تأتيهم مساعدات، يعيشون، وسع الله عليهم يعيشون، إذا لم يوسع عليهم هم يعيشون على الحالة التي هم عليها. لم تتغير الأمور إلا في العهد الحديث أو في العصر الحديث بعد أن ظهر البترول، وده دليل عليه، دليل على أن المسلمين ليسوا لصوصا ولا سراقا ولا ينهبون ثروات غيرهم ولا يأخذون خيراتهم أبدا. المسلمون كل واحد منهم يرضى بما قسم الله له. نعم حينما تحدث مجاعة وحينما يحتاج إليك أخوك فإنك تقف بجواره، وحدثت مجاعة لعهد عمر بن الخطاب، قحط عام الرمادة، وأرسل إلى عمرو بن العاص حينما كان واليا على مصر، قال له يعني أنتم تعيشون في الرغد والنعيم وعندكم الخير وأصحاب وأبناء وأصحاب رسول الله يموتون من الجوع، فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه قافلة كبيرة جدا إلى عمر بن الخطاب من أجل أن تنقذ المسلمين في هذا الوقت من المدينة وما حولها مساعدات. إنما هل نقلوا كل الخيرات إليها؟ لا بالعكس، بقيت على حالها. وهذا يدل على أن قيمة مكة ليست في قيمة ما يأتي إليها. يعني إذا كانت غنية يكون لها قيمة كبيرة، أو إذا كانت فقيرة لا يكون لها قيمة، لا بالعكس، بقيت قيمة مكة كما هي، يذهب إليها الناس من كل فج عميق. ويمكن في البعض أشار إلى مسألة فج عميق وفج بعيد، لماذا قال الله عميق ولماذا لم يقل بعيد؟ إن كان فيها نوعا ما دليل على أن الأرض كروية وليست مسطحة، البعض قال ذلك، ولكن يعني كما قلت دائما يعني نقلته من باب الأمانة، يعني حتى إذا قرأه البعض منكم لا يأخذ على أنه دليل قاطع في القرآن الكريم، هذا نقل من باب الاستئناس، ولكن لا نؤكد هذا الأمر، هل هذا فعلا مراد من الله سبحانه وتعالى، وهل العرب كانت تستخدم هذا الشيء في كلماتها عندما تقصد بكلمة عميق؟ يعني ما هو البئر مثلا بئر عميق، يعني هل المقصود هذا؟ يحتاج منا إلى أن نرجع للغة وناصية اللغة وأن نأخذ يعني هل كانت العرب تستخدم العمق حينما تريد أن تتكلم عن شيء دائري أو شيء بيضاوي مثلا أو شيء كروي ولا إيه؟ فإذا الفكرة هنا أن مكة بقيت على حالها كما هي، أهلها يعيشون، وسع الله عليهم يعيشون في هذه التوسعة، إذا كانوا في فقر يعيشون في فقر، ليس هناك أدنى مشكلة. فقيمة الإنسان الحقيقية ليست بالمال، المال عارية يأتي ويذهب، القيمة الحقيقية فيك أنت كشخص كإنسان، هذا المال في يدك لا ينبغي أن يكون في قلبك، هذا المال لا يحقق لك شخصيتك بل أخلاقك، تعاملاتك، علمك، منفعتك للناس، طريقة استخدامك للمال وإنفاقك للمال هي التي تحكم عليك، هل أنت فعلا إنسان بمعنى الكلمة تستحق أن تكون إنسان أم لا؟ فإذا بقي هذا الأمر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ربه بالحج كما أشرنا، بعض الروايات تقول في السنة السادسة، ولكن الأرجح على الغالب أنها في السنة الثامنة أو في أوائل السنة التاسعة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو قبل أن يفرض الحج اعتمر، وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم تعددت، يعني بمعنى أن النبي لم يعتمر مرة واحدة بل اعتمر أكثر من مرة. عندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث موجود في الصحيحين، يعني رواه الإمام البخاري ومسلم، يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية القضاء وهي أيضا في ذي القعدة من العام الذي بعده، وعمرة مع حجته لما حج، وعمرة الجعرانة التي قسم فيها غنائم حنين وكانت في ذي القعدة أيضا. يعني إذن كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته التي كانت مع الحج. سنتكلم عن هذا بالتفصيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني قرن بين الحج والعمرة، يعني لما أهل أو لبى بحج وعمرة، لأن النبي قد ساق معه الهدي، يعني جاب معه الهدي من خارج مكة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجع بها الزمن للوراء لم أسق الهدي، ما كنتش جبت هدي معي من خارج مكة ولا جعلتها عمرة، يعني أعتمر ثم أتحلل وأتمتع بها إلى الحج، يعني يصير النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، بمعنى أنه يعتمر ويتحلل من العمرة، ثم بعد ذلك في اليوم 8 من ذي الحجة والذي هو يوم التروية يلبي أو يهل بحجة بعد أن تحلل من العمرة. هذا ما يسمى بالتمتع، وإن شاء الله سنتكلم عن أنواع النسك بالتفصيل حينما يأتي مكانها إن شاء الله. فإذا عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 4 عمرات، عمرة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحديبية لعمرة القضاء، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة التي قسم فيها غنائم حنين. طبعا الحج لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، حجة الوداع، حجة البلاغ، الحجة التي كانت من أواخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ما يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مسألة العمرة والحج والفارق بينهما، الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة واجبة، الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني الاثنين مع بعض. لكن لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: بني الإسلام على 5، من هذه 5 وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإذن الحج ركن، هل العمرة تدخل في الحج وتكون أيضا جزء من الركن أم لا تدخل؟ فيها أقوال للعلماء، وبفضل الله سبحانه وتعالى سواء كانت من الأركان أو من الواجبات، الإنسان إذا يسر الله له أن يحج فإنه يستطيع أن يعتمر، ليس هناك مشكلة. يمكن الفرق بين الحج وبين العمرة إن العمرة لها ميقات زماني، لها ميقات مكاني، يعني المكان الذي تؤدي فيه، إنما ليس لها ميقات زماني، يعني في كل العام في أي وقت من العام تستطيع أن تعتمر. البعض قال: إلا يوم عرفة ويوم النحر لا تستطيع أن تعتمر. أقول له: تستطيع، رجل لم يحج وهو من أهل مكة، أو حج قبل ذلك مثلا ولكنه يصلي في الحرم، يستطيع أن يذهب وأن يعمل عمره في أي وقت من أوقات العام، تستطيع أن تعتمر، ليس هناك أي شيء. وأفضل الأوقات التي تعتمر فيها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي شهر رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي، والحديث في الصحيح. فإذا حينما نريد أن نفرق بين الأوقات، البعض يقول أن رمضان أفضل الأوقات، والبعض الآخر يقول ذي القعدة. لماذا ذي القعدة؟ لأن معظم عمرات النبي أو كل عمرات النبي إلا العمرة التي كانت مع الحج كانت في ذي القعدة. فإذا يعتبر أن الله يختار لنبيه أفضل الأوقات، فلذلك إذا اعتمرت في ذي القعدة فهو كاختيار النبي صلى الله عليه وسلم، كاختيار الله له وكأداء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في هذه الأوقات. عموما يعني هذه المسألة البعض تكلم فيها كلاما كثيرا وقال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان يختلف عن فعل أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يعني كان يصوم ثم بعد ذلك مثلا يشرب ماء ثم يكمل الصيام ولا يفطر يوما أو يومين، ونهى النبي أصحابه عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل أمر واجب عليه، يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أمر من الله بالنسبة لنا ليس بأمر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المشهور عنه أنه يصوم 3 أيام من كل شهر اللي هي الأيام البيض، ويصوم الاثنين والخميس. فإذا في بعض الأفعال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضل لأمته، أما أفعاله فتكون أخرى. يعني تكلم كثير من العلماء عن هذه الحكمة وعن هذا الغرض، والبعض أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يعني أن يكون في رمضان متفرغا للطاعة ومتفرغا للعبادة إلى غير ذلك. وطبعا أفعال النبي كانت ينظر إليها إلى المصلحة العامة للدعوة، المصلحة العامة لأداء هذه الرسالة، وليس إلى شيء آخر. فالغرض هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفعل هذا الشيء، هل هذا في مصلحة دعوته؟ هل هذا في مصلحة رسالته؟ فربما أن يترك أشياء وتكون جميلة أو تكون حسنة من باب أن ذلك أفضل، كما أشرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، إلى غير ذلك. فإذا هذه النقطة إن شاء الله ليس هناك فيها إشكالية، أن العمرة في رمضان أفضل من ذي القعدة، أو في ذي القعدة أفضل من رمضان، إذا يسر لك أن تذهب إلى بيت الله الحرام وأن تعتمر، فاعلم أن أفضل الأوقات هو الوقت المتاح بالنسبة لك طالما أن قلبك معلق بالبيت. هذا لو عندك اختيار تختار الأوقات الفاضلة. إنما الإنسان يعني تعرفون كثير من المسلمين الآن يعيش بعيد، وربما إن ليس عنده القدرة سواء كانت المادية أو القدرة الجسدية أو القدرة من ناحية العمل الذي يعمله إلى غير ذلك، فحينما يتيسر لك فاذهب، واعلم أنها أفضل الأوقات، لأنك تذهب إلى رب كريم سبحانه وتعالى، رب الأرض والسماوات. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، سنتعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة على الفرق بين الحج وبين العمرة، وأنواع النسك وأنواع أو أماكن المواقيت سواء كانت مواقيت مكانية أو مواقيت زمنية. على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حج الرسول.